إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القرآن كلام الله. ومر معنا كلمة فصل بمعنى المفصول، ويأتي بمعنى اللغة الحاجز بين الشيئين. وقوله رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله. في حقيقة الأمر هذا الموضوع هو يتبع ما سبق في مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إذ هذا الباب هو تبع لذاك الباب. لكن لما ميز بسبب ما جرى من أهل البدع والأهواء في فتنة خلق القرآن في تلكم الحقبة الزمنية، عندما استطاعت المعتزلة أن تصل بأفكارها إلى سدة الحكم، وأن يشوشوا على الأمراء والولاة في تلكم الأزمان اعتناق هذه البدعة، ثم حملوهم بأن يفتنوا الناس بذلك. فكان الأمراء كالمأمون ومن بعده يختبرون الناس بفتنة خلق القرآن، ليس فقط اختبار، وإنما تأتي بعد ذلك النتيجة. فمن قال به سعد، من قال بهذه الضلالة سعد، ومن أنكر وثبت على السنة فإنهم يعذبونه وربما يقتلونه. ومن تأمل في تاريخ الإسلام حول ما وقع لأهل السنة في فتنة خلق القرآن يرى عظم البلاء، ومن ذلك ما وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيد وسجن ونكل وجلد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فضلا عن غيره من إخوانه من العلماء، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومن قتل مسجونا. فابتلي العلماء في تلكم الفترة بهذه البلية، فرأى العلماء أن يناسب بعدما يتكلمون عن مسألة كلام الله عز وجل، وأن الله من صفاته الكلام، وأنه يتكلم جل في علاه، يتبعون هذا الفصل بهذا الفصل، وهو الكلام الخاص المتعلق بالقرآن. وإلا أدلة هذا الباب هو أدلة هذا الباب، الكلام في ذلك واحد، لكن ميز لهذا السبب. ومن هنا نعلم أن هذه مسألة مهمة تحتاج إلى عناية ورعاية، لا كما يدندن به بعض الناس في هذه الأزمان ممن لم يعظم عقيدة السلف. تجده إذا مر بهذه المسألة لربما مر عليها مرور الكرام ويقول: هذه مسألة ما يحتاج أن نختلف فيها، الأمر في ذلك سهل، من قال بهذا فهو على وجه، ومن قال بقول آخر فهو على وجه. فيعني يفتح المجال من باب الحوار، ويفتح الباب من باب وجهة النظر، كل له وجهة نظره. لا يا عبد الله، ليس الأمر بهذه السهولة، لو كان أمر كذلك ما وقع لأهل السنة من الصبر والمصابرة، حتى بذلوا أنفسهم وسفكت دماؤهم في سبيل هذه القضية، لأن أمر معتقد وعقيدة لا تستحق ماذا أن يتعامل هذا المعاملة التي يدعيها بعض المعاصرين، أنه ينبغي أن لا نضيق الآفاق على الناس. لا يضيق عليهم إذا كان فيه ضلالة وكان فيه بدعة، بل ربما تصل إلى عقيدة كفرية، فينبغي أن تبين وتؤصل مثل هذه المسائل المهمة في باب العقيدة. قال رحمه الله تعالى: فصل. القرآن كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. قوله رحمه الله تعالى: ومن كلام الله، هنا من تبعيضية، فربنا قد مر ذلك معنا في درس أمس بأن الله جل وعلا يتكلم كيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، فربنا يتكلم من كلام الرب سبحانه وتعالى القرآن من كلامه، فربنا قد تكلم بكلام، ولا زال سبحانه وتعالى يتكلم، ينزل في ثلث الأخير من الليل يقول: هل من سائل فأعطيه، هذا كلام الرب، فهل هذا الكلام قرآن؟ لا، ليس قرآن، هذا الكلام ليس قرآن، هل من سائل فأعطيه. إذن هناك عموم وخصوص، هناك عموم وخصوص، فكل القرآن كلام الله، وليس كل كلام الله قرآن. كل قرآن، كل القرآن هو كلام الله، وليس كل كلام الله عز وجل قرآنا، لأن الله قد يتكلم بما ليس من القرآن، كما قلنا في هل من سائل فأعطيه، وإلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى، وبما أوحى إليه من الأنبياء، وبما أوحى إليه للرسل. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومن كلام الله، أي من هذا، من تبعيضية قوله من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. ومر معنا أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، إذن القرآن كله بألفاظه ومعانيه لله سبحانه وتعالى، حروفه ومعانيه. ومر معنا أن الكلام كما حقق بذلك المحققون أن الكلام يكون قائم على ألفاظ وقائم على معاني، ليس هذا بدون ذاك أو ذاك بدون هذا، هذا لا يمكن، وهذا الذي يدندن ويشغب عليه المبتدع. وقد مر ذلك معنا في درس أمس حول من أراد أن يفسر الكلام بالمعنى اللغوي بأنه ما تحصل بسببه فائدة، قلنا هذا غلط، ليس هذا بصحيح، ليس الكلام ما تحصل به فائدة، لأن هذا سيجعلك تدخل ما يسميه العلماء أهل اللغة الدوالي، الدوالي الأربع، ستدخل في الكلام، ستدخل في حيز الكلام، النصب والعقد والكتابة والإشارة، هذا ليس بصحيح. الإشارة لا تسمى كلاما، وكذلك النصب وهكذا العقد لا تسمى كلاما، لأنها تفتقر إلى اللفظ، تفتقر إلى اللفظ. فحقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكلام لابد أن يقوم على ألفاظ ويقوم على معاني. إذن القرآن ألفاظه ومعانيه، ألفاظه بمعنى حروفه هي من الله، ومعانيه كذلك من الله، لأن من المبتدع من يقول نعم المعاني من الله لكن الألفاظ ليست من عند الله، لا هذا غلط وهذا باطل، بل القرآن بما فيه حروفه ومعانيه كله من عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. العظيم وصف القرآن، وجاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم وصف ربنا سبحانه وتعالى بالعظمة، وصفه بالعظمة. قال: وهو كتاب الله المبين. وقوله وهو كتاب الله، كتاب وكتاب الله كذلك من أسماء القرآن، من أسماء القرآن أنه سمي بكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ما هو الكتاب؟ القرآن، سمي القرآن بالكتاب. والكتاب بمعنى مكتوب، قد مر ذلك معنا في دروس خلت بما يتعلق بالوزن النافعال، وزن فعال يأتي على معنى فاعل أو يأتي على معنى مفعول. فعال يأتي بمعنى فاعل، يأتي على معنى فاعل، ويأتي على معنى المفعول. وهنا كتاب فعال، وهنا المقصود به والمراد بكتاب هنا على معنى المفعول، مكتوب بمعنى مجموع، بمعنى المجموع. والقرآن مكتوب أي مجموع، وذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب كذلك بأيدي السفرة، ومكتوب كذلك في المصاحف التي بين أيدي الناس، فهو مكتوب بمعنى مجموع، فكتاب بمعنى مفعول. قال رحمه الله تعالى: وهو كتاب الله المبين. معنى المبين أي المفصح، المبين أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. قال: وهو كتاب الله المبين وحبله المتين. وحبله المتين، المتين بمعنى القوي، المتين بمعنى القوي. والحبل يطلق في اللغة بمعنى السبب، السبب. فالقرآن إخواني في الله هو الذي هو السبب الذي يوصل إلى الفوز بكرامة الله سبحانه وتعالى. قال: وحبله المتين وصراطه المستقيم. كذلك من وصف القرآن أنه هو الصراط المستقيم، الصراط بمعنى الطريق، والمستقيم بمعنى لا اعوجاج فيه، لا اعوجاج فيه. حتى في تفسير الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، تنوعت عبارات السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، أن عبارات السلف تنوعت في ما هو الصراط المستقيم، قيل أنه الإسلام، وقيل بأنه محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل بأنه القرآن، وهذا شاهدنا، قيل بأن الصراط المستقيم هنا القرآن. وخلص شيخ الإسلام إلى أن هذا من اختلاف التنوع، بين اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد، فيشمل الصراط المستقيم وكل ما أوصل إلى الله، سواء كان الإسلام أو كان محمدا أو كان القرآن، فالشاهد أنه يطلق عليه بالصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. وهذا كله صفات القرآن أخذها المؤلف رحمه الله تعالى من قول ربنا سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه أوصاف القرآن، فالقرآن منزل لقوله تنزيل رب العالمين، فهو منزل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن منزل. وقال سبحانه: ونزلناه تنزيلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فالقرآن منزل من عند الله عز وجل. تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وأمين هنا فعيل بمعنى مفعول، أي مأمون. مأمون أمين بمعنى مأمون، أي أنه مأمون على الوحي، مأمون على الوحي. وهذه صفة ما بعدها صفة في أمانة جبريل عليه السلام، إذ أن ربنا جل في علا وصف جبريل بهذا الوصف، فكيف بعد ذلك تأتيه الخيانة؟ وأعني بذلك ما يدعيه بعض الرافضة قبحهم الله من خلال من كفرياتهم، ومن بعض كفرياتهم ما قام به بعضهم أنه يصرح بخيانة جبريل، أعوذ بالله. ربنا وصفه بالأمانة، ثم يأتي من يأتي كما يفعل في بعض صلوات الرافضة أنه لربما في أثناء التشهد يقول: خان جبريل، خان الأمين، خان الأمين، هكذا يقولون في تشهدهم في بعض صلواتهم المبتدعة، يقولون: خان الأمين، خان الأمين. تسألهم: من الذي تعنونه بالأمين الذي خان؟ يقول لك: جبريل. يقول: وكيف خان؟ يقول: نعم، هو ربنا كلفه بأن ينزل الوحي على علي بن أبي طالب، فإذ به أعطاه محمدا. يا سبحان الله، ما هذه الألعوبة! وانظر لوصفهم: خان الأمين. هو أمين، كيف يخون أصلا؟ لو كان خائن ما سمي أمينا، لكن حالهم كحال أهل الجاهلية عندما كانوا يسمون نبينا بمذمم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، هذا عين التناقض. فقال سبحانه: قال: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، أي القرآن نزل بلسان لغة العرب، ومبين بمعنى واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منزل غير مخلوق. منزل قد مر معنا أن الله قد نزله سبحانه وتعالى غير مخلوق، أي ليس هو مخلوق من مخلوقاته، من المخلوقات، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فمن أين يأتيه الخلق؟ وهذه مسألة يدندن بها المبتدعة من أمثال الجهمية والمعتزلة، ممن يقول بأن القرآن مخلوق. وقد رد العلماء لهذه المسألة بردود يراجع في ذلك المطولات، لكن حسبنا في هذا المقام للدلالة على أن القرآن ليس مخلوق ما جاء في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، الخلق هنا مبتدأ مؤخر، إذن وهكذا الأمر تبع، إذن أصبح عندي في هذه الآية تقديم وتأخير، الخلق له والأمر له، تقدير الآية كذا، لكن في هذا النص القرآني تم التقديم والتأخير: ألا له الخلق والأمر. هذا ما الذي يفيد؟ يفيد عند البيانيين وعند أهل البلاغة ما يسمى بأسلوب الحصر، بأسلوب القصر، ويعبر عنه بأسلوب الاختصاص، بأسلوب الاختصاص، بمعنى أن هذه الأشياء مما اختص بها الرب سبحانه وتعالى. فالخلق لله والأمر لله، ألا له الخلق والأمر، أي الخلق لله لا لغيره، والأمر لله لا لغيره. هذه فائدة الاختصاص. إذن علمنا أن الخلق لله والأمر لله سبحانه وتعالى. وعندي هنا الواو، ألا له الخلق والأمر. الواو هنا على أصل الوضع اللغوي تفيد المغايرة، تفيد المغايرة. جاء محمد وزيد، فمحمد كائن وزيد كائن آخر، هذا بذاته المنفكة وذاك كذلك بذاته المنفكة. فالأصل أن الواو تأتي للمغايرة، فعندي ألا له الخلق والأمر. فالخلق شيء والأمر شيء آخر. الخلق هي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والأمر على خلاف الخلق. فنأتي الآن، القرآن هل هو من الخلق كما يدعي أهل البدع بأن الله قد خلقه، أم أنه من الأمر، أي من كلامه سبحانه وتعالى الذي أمر به جل في علا؟ الصواب الثاني، أن القرآن من الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا قال علماء هو القرآن، روحا من أمرنا. فسمى ربنا جل وعلا القرآن بأنه روح، وهو من أمره سبحانه وتعالى. وهذه آية فاصلة، وهي قاصم الظهر لأهل البدع الذين يجعلون القرآن من الخلق، مع أن الله سبحانه وتعالى صرح بأن القرآن من الأمر ليس من الخلق. فكيف بعد ذلك يأتي ويقول بأن القرآن من الخلق؟ وهذا كله مكابرة وعين كذلك العناد لشرع الله سبحانه وتعالى. قال: منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود، هذه من العبارات التي أصبح العلماء في كتب الاعتقاد يذكرونها، وإن كانت اللفظة الأولى أهم من الثانية، اللفظة الأولى أهم من الثانية، منه بدأ، حتى أن بعضهم قال هذا ينبغي أن تذكر، ينبغي أن تذكر. لما؟ للبيان أن الكلام وهو القرآن أنه قد بدأ من الله. معنى بدأ من الله أي أن الله قد تكلم به سبحانه وتعالى. وتجد كذلك هذا الأسلوب الذي مر معنا، أسلوب الاختصاص، موجود في هذه العبارة، منه بدأ، بمعنى بدأ منه، لكن قدم وأخر لفاد الاختصاص، أي أن القرآن قد بدأ من الله لا من غيره، أي أن القرآن بدأ من الله لا من غيره سبحانه وتعالى. فالقرآن بدأ من الله، بمعنى أن الله عز وجل قد تكلم به أولا سبحانه وتعالى. فإذا جاءت بعض الآيات التي فيها أن القرآن قد ينسب إلى غير الله، وإنه لقول رسول كريم ينسب إلى جبريل وينسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ليس معنى ذلك أنهم قد تكلموا به بداية، لا، إنما نسب الكلام إليهم لأنهم قد بلغوه، قد بلغوه، ما بالتبليغ فقط أضيف القرآن إليهم. وإنه لقول رسول كريم، هذه الإضافة من باب ماذا؟ من باب أنهم قد بلغوه، وإلا فإن الكلام أصلا ينسب إلى من تكلم به ابتداء. فأنا مثلا في هذا المقام لو تكلمت معكم وقلت: يا أخوان، كما تعلمون وتعرفون أن الأعمال بالنيات، لا شك وريب أن الأعمال بالنيات، ما الذي قال بهذا؟ هل هي من تأليفي؟ هل هذا من قولي؟ لا، لا، أنا ناقل، أنا حاكي، إنما هذا حديث، حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنما الأعمال بالنيات، ما الذي قاله؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو الذي قاله ابتداء، فالكلام ينسب إلى قائله. أنا ما الذي فعلت؟ حكاية، إنما حكيت أو نقلت، نقلت الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا، فما قام به جبريل وما قام به محمد إنما هم نقلوا وبلغوا كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا الذي أراده العلماء من قولهم منه بدأ، أي أن الذي تكلم به حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال: منه بدأ وإليه يعود. وإليه يعود، يقول العلماء هذه تحمل على معنيين اثنين. المعنى الأول إليه يعود، بمعنى هذا يعني بما جاءت به الآثار والأحاديث الصحاح في أن القرآن يؤخذ من صدور الرجال فلا تبقى منه آية، فلا تبقى منه آية. وقد صح ذلك عند ابن ماجة، جاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى مرفوعا، ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يسرى على القرآن في ليلة فلا تبقى منه آية على وجه الأرض، فلا تبقى منه آية على وجه الأرض. وجاء كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن موقوفا عليه وله حكم الرفع بإسناد صحيح أيضا، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالفتح وقال سنده صحيح وسنده صحيح وله كذلك له حكم الرفع، إذ حكى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن القرآن يقبض من أجواف الرجال، يقبض من أجواف الرجال فلا يبقى منه في الأرض منه شيء، لا يبقى شيء من القرآن، أي أن القرآن يرتفع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى فلا يبقى شيء منه على وجه الأرض. هذا المعنى الأول قوله إليه يعود، أي أن مآله وفي منتهى يرتفع القرآن كما نزل. والمعنى الثاني قالوا أنه بمعنى إليه منه بدأ، إليه يعود بمعنى منه بدأ، أي تكون العبارة من باب التأكيد والتوكيد، تكون العبارة من باب التأكيد والتوكيد، أي الوصف، وصف القرآن أنه يعود إلى الله كما أنه بدأ من الله وهو يعود إلى الله، فيكون هذا من باب التأكيد لا شيء ولا غير. قال رحمه الله تعالى وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. طبعا هذا مررنا على هذه الكلمات قول وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف كلمات، وستأتي إن شاء الله المؤلف رحمه الله تعالى، لأن المؤلف رحمه الله تعالى كذلك كسابقه ذكر أدلة كثيرة وأطنب في هذا المبحث، فنهتم بأهم العبارات التي تهمنا في هذا المبحث. قوله رحمه الله تعالى من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، أي هذه فضيلة في حق من أعرب القرآن. لكن الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو استنادا لحديث رفع لنبينا عليه الصلاة والسلام مفاده من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، هكذا جاء الحديث مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح، بل هو ضعيف جدا وهو للوضع أقرب، فإن فيه نهشل، نهشل وهو متروك، وهو متروك، حيث رواه الطبراني. لكن بقي مسألة، ما معنى الإعراب هنا؟ صحيح ربما من أول وهلة في عبارة المؤلف وخاصة فيما استدل به من هذا الحديث الإعراب من أعربه فله بكل حرف عشر حسنات، هل يحمل الإعراب هنا الإعراب الاصطلاحي أو ما يسمى بالاصطناعي عند النحاة بأنك تعربه؟ السيوطي رحمه الله تعالى نازع في هذه المسألة، نازع رحمه الله تعالى في هذه المسألة كما في كتاب الإتقان، فقال رحمه الله تعالى قال المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، هذا الذي استخرجه السيوطي رحمه الله تعالى، أن ليس المقصود على صحة الأثر، ليس المقصود به الإعراب الاصطناعي، لا، وإنما الإعراب هنا معرفة ماذا؟ المعاني، تقرأ القرآن، تقرأ الكلمات، تقرأ الجمل وأنت متدبر لمعانيه، هنا تؤجر عليه. قال رحمه الله تعالى المراد بإعرابه معرفة ألفاظه وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، هذا الذي جنح، هذا الذي استنصره أو نصره السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان. ثم قال ثم رأيت ابن النقيب جنح إلى ما ذكرته، رأيت ابن نقيب من العلماء جنح إلى ما ذكرته وقال يجوز أن يكون المراد الإعراب الصناعي، قال وفيه بعد، وفيه بعد، أي أن السيوطي يستبعد كل البعد أن يكون هذا قول هذا المقصود بالإعراب، إنما الإعراب الذي جاءت به الآثار في إعراب القرآن الذي به الفضيلة هو الإعراب بمعنى فهم المعاني، فهم المعاني، فهذا له أمر آخر. هذا إخواني المسائل السريعة، وستأتي كذلك صفات سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى متعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.